وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة العلمية 30 بعد 104 والمقام في يوم الاثنين الموافق 17 بشهر الله المحرم لعام 44 و400 ألف، ويبع عنوان الفوائد الطربوية من الشرح الممتع للعلامة العثيمين المجموعة 11. نعم. آخر ورقة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول العلامة العثيمين رحمه الله،
في سائل يقول: إذا ذهبت المسجد النبوي بعض الناس يقول لي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز؟ الجواب: لا يجوز. قل له: سلم أنت وأنت هنا، قل: اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أنت محتاج وسيط أصلا؟ التسليم عبادة والصلاة عبادة، والجمع بينهما أفضل من إفرادهم. حين تقول النبي عليه السلام أو تقول النبي صلى الله عليه، أكمل من ذلك: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن ترسل سلامك إلى النبي مع أحد، إنما سلم وأنت من السلام: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت في الصلاة كل صلاة بتسلم أصلا: اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. قبلها التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ما دام عندنا دليل واضح فلا حاجة
في جوابات أصلا، في خطابات، في ناس بتاخد معها خطابات، يعني لا شكوى حطها في خطاب وتقول لها روحي ارميها عنده، ففي رسائل وفي حاجات عنده. نعم. كل هذا باطل. نعم.
قال رحمه الله: ما دام عندنا دليل واضح فلا حاجة إلى المناقشة في دليل خفي.
الله أكبر. نعم.
لأن من آداب المناظرة أنه إذا كان هناك دليل واضح فإننا لا نلجأ إلى المشتبه الذي يحتمل الجدال. ولهذا فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال للذي أنكر الرب: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. هذا فيه تلبيس ليس بصحيح. فقال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وهذا ليس فيه جدال.
نعم.
قال رحمه
يعني
الله،
يعني لما حل المناظرة قال إبراهيم ليقيم الحجة على ربوبية رب عز وجل: ربي الذي يحيي ويميت، قال: طب أنا أحيي ويميت. معنى هذا كذب، لأنه عنده مال إحياء وإماتة، الله ينشئ من عدم وكذا ويميت. هو ما ينشئ من عدم، هو ماذا يصنع؟ يأتي مثلا إلى هذا فيعفو عنه، ويأتي هذا فيقتل، يقتل يبقى مات وعفى عنه يبقى كذا أحيا مثلا. لكن يحيي نملة ماتت؟ ما يحيي. فانتقل إبراهيم إلى ماذا؟ إلى ما يمكن أن يواجهه، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طبعا الأول مش عدول، هنقول عدول عن دليل ليس بصحيح أو لا، هو دليل لأنه رده بغير ماذا؟ رد. والعبرة أن يكون الرد مستقيما، ده العبرة. وهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. ففيهما أدب المناظرة في ماذا؟ وفيه أنك تنتقي الدليل الظاهر. فإذا جاء الدليل الظاهر فلا جدال، فمن جادل في الدليل الظاهر فلن يقتنع ولو أتيت بألف دليل، طالما رد الدليل الظاهر خلاص. يعني مثلا أما تقعد مع الحزبين دول كلهم زي ما قلت كده، الإجماع الأول والإجماع الثاني النووي، بتجيبه المفترض لما بنجيب الإجماع يبقى بعده أبو خالد سمعنا وأطعنا. أما أصل كلمة إجماع غير النص، النص هيقول لك خاص عام مطلق مقيد ناسخ منسوخ، هذا فهمك، لكن أنا أفهم النص كذا. لكن لما يأتي إجماع خلاص، الإجماع فهم معتمد على دليل، معتمد على دليل، يبقى لا جدال. مفترض أن جئت لك بالإجماع، جئت لك بكتاب أصول السنة لما احنا كذا خلاص، مفترض بعد ايه سمعنا واطعنا. ان جادل هذا بعد ذلك يبقى لا خير فيه. ومن هنا نهي عن مناظرة اهل البدع. ليه يا اخوان؟ لان اهل البدع لا يريدون حقا، فانت تناظرهم اجل ماذا؟ يبقى انت بتضيع وقتك، ولهذا نهى عن مناظرة. أما من جاء من مسترشدا يسألك أجب، إنما تعالى أناظرك ونجتمع في ميدان ما أدري إيه ونجيب كاميرات وينقل البث، قل أما أنا فقد عرفت دين، فذهب أنت إلى من يعرفك دينك، أما أنا فلست في شك من دين. هذا هو. نعم.
قال رحمه الله: أنا أدعو إلى معرفة الفوارق والجوامع، لأن من أهم ما يكون أن يعرف الإنسان الفروق بين المسائل العلم والوجوه التي تجتمع فيه حتى يميز، حتى يميز ويفرق.
احنا قلنا هذا تكرار ولا يا اخواني؟ يا محمد، يا محمد، احنا قلنا تكرار ومران نركز عليه. لازم معرفة ايه؟ الفوارق والجوامع، الاشباه والنظائر، الضوابط، القواعد، الكليات. ده معلم عندنا يا اخوان في دعوتنا نطوب به البلدان كلهم. يا شباب، العلم في جزئياته يرجع الى اصول وكليات وقواعد، من اتقنها اتقن الاسقاط على الفروع. سهلة، سهلة جدا. اهم شيء ينضبط عندك القواعد، اهم شيء ينضبط عندك الكلية. الشريعة جاءت برفع الحرج، كونك تكلف هذا يصوم مع مرض الشديد اللي قد عرضها لك، هذا منافي للشريعة، لأنها أتت برفع الحرج، أتت بالتيسير، دي قاعدة. يبقى إذن دائما أرجع العلوم إلى المحكمات، أرجع العلوم إلى الكليات، لابد تتقن. أنا عندي قاعدة وهي أن مسائل الاعتقاد بأخذها من كتب الاعتقاد، وهذه كتب الاعتقاد مجمعة اللي احنا قلناها قبل العصر مصدر الاستدلال. أستدل بإيه؟ لازم دي كلية تنضبط عندي، كما أن عندي قاعدة أخرى مصدر التلقي، أتلقى علم عادي مين قبل ما أجلس عندي شيخ هو من أصلا، إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون عندكم. يبقى دي قاعدة كلية، هذه قاعدة كلية. فمعرفة الفارق بين هذا وذاك والجوامع والأشباه والنظائر، ليه؟ حتى ألحق النظير بنظير والشبيب بشبيب، زي القياس، الحق فرع لم يرد به دليل بأصل ورد فيه الدليل لعلة تجمعهم في الحكم. لما قال له أنا عندي ولد لون يخالف لون أولادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ نقل بقى لمسألة أخرى. قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: كذا. قال: هل فيها من أورق حمر؟ هل فيها من أورق لون مخالف؟ قال: نعم. قال: من أين هذا؟ النبي طرق مسألة الولد خالص. قال: لعله نزعه عرق، سلالة قديمة. قال: وهذا لعله نزعه عرق. أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين وأحق أن يقتل. يبقى معرفة إيه؟ الجوامع والفوارق.
قال رحمه الله: المسائل الخلافية التي ليس فيها دليل واضح يفصل بين الأقوال ينبغي أن يعطى الحاكم فيها سعة في الحكم بما يرى أنه أصلح للخلق، لأن هذه المسائل ما دام أن فيها سعة في أقوال المجتهدين من أهل العلم والناس يحتاجون إلى سياسة تصلحهم، فلا حرج على القاضي إذا اختار أحد الأقوال لإصلاح الخلق. ولذلك يذكر عن بعض السلف أنه قال لابنه مرة: افعل كذا وكذا في حكم من الأحكام، فلم يفعل، فقال الوالد: افعل وإلا أفتيتك بقول فلان، وهو قول أصعب وأشق. فهذه المسائل التي مصدرها الاجتهاد وليس فيها نص يلزم الإنسان بأن يأخذ به، فلينظر إلى ما يصلح الخلق.
هذه المسألة وهي أن المسائل الكثيرة ليس فيها دليل واضح حفص بين أقوال ينبغي أن يعطى الحاكم فيها ساعة في الحكم بما رأى أنه أصلح الخلق. لا ينبغي الحاكم أن يأخذ إلا بما اعتقده راجحا، وليس أنه يعتقد أن هذه المسألة يكون قولها مرجوحا لكن يختارها لكونها أصلح الخلق، لأنه لا يعتقدها أصلا دينا ولا يعتقد عليها الدليل، وإنما يحمل الناس على الدليل وما يعتقده دليلا، ولا يتخير في المسائل الخلافية طالما أن له ترجيحا فإنه يعمل بما ترجح لديه. نعم.
قال
لكن أنا كمحكوم، أنا كمحكوم ليس كحاكم، أنا كمحكوم لو أن حاكمي أخذ برأيي في سياسة عامة هو بالنسبة لي المرجوح وأنا رأيي راجح، ولكن أنا ملزم بالعمل به فأمشي وراءه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى عثمان في منى أربعا فقيل ابن مسعود في ذلك فقال هذا إن الخلاف شر، يعني صلى وراء أربعا. نعم.
قال العاطفة إذا خلت من التعقل جرفت بالإنسان، لأن العاطفة عاصفة، فلهذا يجب على الإنسان أن يحكم العقل في أموره قبل العاطفة، وإلا عصفت به عاطفته حتى أودت به إلى الهلاك.
نعم. نقول فلهذا يجب على الإنسان أن يحكم النقل والعقل في أموره قبل العاطفة وليس العقل فقط، إنما يحكم النقل والعطف والعقل وليس العقل فقط، ولا يمشي الإنسان وراء عاطفته. العاطفة يا الله، العاطفة تجعلك تقيم ثورة، العاطفة تجعلك تكفر الظالم، العاطفة تجعلك تقف مع الخارجي، العاطفة جعلت الناس تمدح سيد قطب لميتته، كم السلام. العاطفة لا، العواطف، العاطفة قاصفة، لا نرجع إلى العواطف إنما نرجع إلى القواعد، لا نرجع إلى العواطف بل نرجع إلى القواعد. فالقاعدة ولو على خلاف عاطفتي، ابن المدينة سئل عن أبيه، ها أبوك في الحديث ثقة ولا ضعيف؟ قال سألوا غيري. قالوا إنما نسألك أنت. قال إنه الدين، أبي ضعيف، أبي ضعيف. نعم.
القانون الدولي العام،
لو جاءني واحد يقول عندي بنت طالبة علم مثلا وكذا وكذا يا شيخ وابنك متقدم لها، تنصحني بهذا أو لا؟ ما أنصحك بهذا. مثلا لو كان ابني ما يصلح قل ما أنصحك بهذا، ابني ما ابني ما يصلح، لو ابني ما يصلح للعمل عندك، ابني عنده مرفه شوية ما تحمل، تقول والله أنا عندي عمل كيت وكيت وكيت وأريد ابنك يعمل عندي، أقول ما ينفع معك، ما يصلح معك. يبقى إنسان ما يحكم العواطف، أبي مخطئ يبقى أبي مخطئ، أبي مخطئ في هذه المسألة، أبي أخطأ في جاري يبقى أبي مخطئ، أحكم على أبي، أشهد عليه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نعم.
قوله القانون الدولي العام هو قانون الله عز وجل، وليس لأحد من عباد الله.
ماشي يعني يدوبك راجل شغال وراجل على قد حاله وبيقول لي زوجني ابنتك، والأخ ممكن يعني يأكل يوم يشبع يوم يجوع يوم ماشي حاله، عايز بيربي فرختين على السطح بيربي، يا ابني بنتي مش هتنفعك، بنتي بتقوم من الظهر مثلا، يعني انت روح شوف لك واحدة تربي معاك، واخد بالك، عندها حرفة في تربية السمان ولا حرفة في تربية الدجاج، تقوم معاك بدري، تقوم معاك كذا، عايزين تروح السوق تروح السوق، هنا ما تجيب بنتي مش نافع معاك. لكن ماشي انت لو عندك عايز بنتي يعني طالبة علم تقعد لك في البيت وكذا، لكن لا بتاعت فراخ ولا كذا، في بنات بتخاف من الفرخة تذبحها، يبقى تربها لك، إذا كان يبقى أصلا بتخاف تذبحها، الذبيح ما بتذبحش، يبقى تربها لك إزاي؟ فما تنفعكش، ما تنفعكش ليه؟ لأن أنت تصرفك عايز واحدة تشيل معاك، عايز واحدة نعم الماء قطعة بتجيب الجركن على السطح منك من البيت التاني وتعمل وتسوي، عايز واحدة كده صح يا اخوان. نعم. وقد يكون سبب في لو ابنك فيه رجا. يعني ازاي؟ يعني ممكن يكون ابني كويس وكل حاجة واصله كويس ومعدينه كويس وكذا، بس محتاج حد ينشطه في الطلب. الولد عنده اساس وعنده القاعدة ومش بيعادي بقى، مش انا مش عايز طلب علم، لا. فالانسان ينظر، يعني ينظر كما لو كانت هي ابنتك، ماذا هل تختارها له؟ هل تختار ابنك ليه شاب لو مثل ابنك لهذه لو كانت ابنتك؟ نعم.
القانون الدولي العام
ما فيش توجه يا عزازي للطلب، وهي بنت طالبة علم محتاجة ليأخذ بيديها. ابنك طيب، ابنك بروح يصلي وبيجي، ولد كويس، بس ما لهش حاجة في الطلب خالص. لا، دور له على صالحة زيه، يعني تبقى نفس الايه المستوى. لكن ما ينفعش تقتل البنت، تقتلها قتلا. واحد عايزة واحد يقدر يعني طلب، يعني ايه؟ يعني يفرح لو دخل، لو جمل قش الاكل معمول مثلا، يعني النهارده لانك بتخلص مراقي السعود ولا حاجه، يقول لها ده انا هجيب لك اكل من بره، ده خلصت المراقي النهارده. طالما مراقي يبقى مرق مع المراقي، جيب لك مرق، يجيب لك من المطاعم مثلا، يعني يقدر الطلب. نعم.
قوله: القانون الدولي العام هو قانون الله عز وجل، وليس لأحد من عباد الله أن يقنن في عباد الله ما ليس في شريعة الله، فالحكم لله عز وجل وحده.
الله أكبر. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. نعم. وقال تعالى: تحكم بين الناس بما أراك الله. نعم.
ينبغي لطلبة العلم أن يوجه الناس دائما في كل مناسبة إلى أن التعزيرات والتأديبات والحدود التي أمر الشرع بها أنها رحمة بالخلق،
رحمة بالخلق، حتى يرد على الشبهات اللي عند الناس. يقول الشريعة فيها حدود، يسرق الواحد ربع دينار تقطع يده؟ ما هذه الوحشية؟ شاب يخطئ مرة في زينة يجلد؟ ما هذه الوحشية؟ يقال هذه ليست وحشية، هذه رحمة، لأن شابا سيسرق بس، وإن شابا سيزني بس. إذا عرف العقوبة حصل الردع. قال تعالى: ولكم في القصاص موات حياة. يقول الألباب: عرفوا الناس أن هذه العقوبات رحمة وليست وحشية. نعم.
الإنسان حينما ينظر في الأحكام الشرعية وفي فتاويه أو فيما يقول يجب أن ينظر أولا كيف يقابل الله.
يا سلام، لو أن فيه مثلا شريعة وشاب بيذبح فتاة، لا، الحاكم اللي هذبح الفتاة لأنها قتلت مثلا ذبحا، كان الناس هذه الوحشية وادي لكن ده فتاة اليوم بتذبح، بعدين ما يمر أسبوع إلا فتاة اليوم بتحرق، وده فتاة اليوم بتقتل، وده شاب اليوم كذا، وده أب ماذا صنع، وده زوجة فعلت في زوجها، وده كل هذا يرضعه حدود لو كانت موجودة. نعم.
الإنسان حينما ينظر في الأحكام الشرعية وفي فتاويه أو فيما يقول يجب أن ينظر أولا كيف يقابل الله عز وجل بما قال قبل كل شيء، لأنه مسؤول.
الله أكبر. قبل أن تفتي اعلم أنك موقوف بفتواك بين يدي الله، ماذا تحب أن تلقى الله عليه؟ نعم.
المهم أن نعرف،
ولذا كان السلف يعظم الفتاوى حتى إن فتوك تعرض على الواحد فانقلها إلى غيره حتى تعود إلى الأول. نعم.
المهم أن نعرف الفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، لأن هناك أناسا من أهل العلم الفضلاء قالوا أقوالا مبتدعة لا شك أنها ضلال، ومع ذلك لا يمكن أن نصفهم أنهم ضلال، لأنهم مهتدون من وجه وضالون من وجه آخر، مهتدون من حيث الاجتهاد وطلب الحق، لأننا نعرفهم أئمة في الدين يريدون الحق ويبحثون عنه لكن لم يوفقوا له، فهم في هذه الناحية مأجورون مثابون عند الله عز وجل، لكن من ناحية إصابة الحق هم مخطئون ضالون عن الحق، فلا يطلق عليهم الضلال ولا تطلق عليهم الهداية، بل يقال إنهم مهتدون من جهة الاجتهاد في طلب الحق ولكنهم ضالون من جهة إصابته.
إذا قصد الشيخ بالضلال يعني الخطأ، نعم مخطئون، لكن الشيخ يقول لا نقول مهتدون ولا نقول ضالون، لا نقول مهتدون، أئمة العلم مهتدون ولو أخطأوا النتيجة، يبقى نجعلها هداية وخطأ فهو مهتدون. مهتدون لماذا؟ مهتدون في طريقتهم، مهتدون في قواعدهم، مهتدون في مسالكهم، مهتدون في بذل أقصى الجهد لتحري الحق. أخطأوا النتيجة، لم يمنعهم هذا الهداية. قال الله سبحانه، قال النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله ماذا؟ فله أجر. نعم، يبقى إذن هم مهتدون ولو أخطأوا. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.